الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الله هناك بعض الآيات المباركات تتناول أحكاما جزئية ومحدودة، إما لجهة موضوعها أو لجهة فترتها الزمنية، وهناك بعض الآيات تشكل هداية لخط عام في حياة الإنسان، وبعضهم يعبر عنها بأنها تصنع رؤية كونية للإنسان. هذا النوع الثاني من مثل هذه الآية المباركة: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أو مثل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، أو مثل إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذه الآيات يفترض أنها ترسم خطا عاما لحياة الإنسان، وتعطي له بصيرة ينبغي أن يتبعها بعد التأمل فيها والتدقيق في مضمونها والتفكير بها. هذه الآية التي تلوناها في أول الحديث: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، البعض من المفسرين قالوا إذا فرغت مثلا من الصلاة فانتصب إلى الدعاء، البعض قال إذا فرغت من عمل الدنيا المعاشي فانصب واتعب وارغب إلى ربك، ابدأ في الأمر الأخروي الذي يؤدي بك إلى جنة الله. البعض الآخر قالوا هو في ضمن الإطار، إذا فرغت من العبادة ابدأ في الجهاد وهكذا. المهم القاسم المشترك بين هذه المعاني أن الإنسان في هذه الحياة ينبغي أن يكون في سعي دائم وفي حركة مستمرة باتجاه اكتساب الخير، سواء كان هذا الخير ضمن إطار عبادي روحي أو كان ضمن إطار جهادي أو إنفاقي أو ما شابه ذلك. هذه الآية المباركة من الممكن أن تكون مدخلا للإنسان وبصيرة له فيما يرتبط بالثلث الأخير من عمره، هذه المرحلة التي هي مع شدة أهميتها قد لا يخطط لها الإنسان بالمقدار الذي يخطط للمراحل الزمنية المتقدمة. الكثير من الناس يخططون لمرحلة شبابهم، يفكرون كثيرا في أن يدرسوا حتى يتخرجوا، وإذا تخرجوا يعملوا ويربحوا وإلى غير ذلك، لكن الثلث الأخير لنصطلح عليه بهذا العنوان من حياتهم، مرحلة التقاعد التي تسمى عند الناس بهذه المرحلة أي التقاعد، قد لا يحصل تفكير لها ولا سعي في استثمارها بنفس المقدار الذي يحصل للسنوات السابقة من عمر الإنسان، بالرغم من أهمية هذه الفترة لجهات. الجهة الأولى هي الفترة المتبقية لنهاية الإنسان، رصيد فيها يكون رصيد محدود. الآن اللي عمره 15 سنة يفترض ضمن الظروف الاعتيادية أن يكون لديه رصيد مثلا 60 سنة، 65 سنة، أقل أكثر، فهو في فسحة من هذا الرصيد. أما من يطلق عليه المتقاعد إذا كان عمره 60 سنة يفترض أن رصيده المتبقي من عمره وحياته ليس واسعا ولا يتيح له خيارات كثيرة، وهذا يتطلب منه أن يفكر بأفضل الأنحاء في الاستفادة من هذه المرحلة الزمنية واستثمارها. ما عندك انت فرصة زايدة حتى تجرب وتعيد وتحاول وتفشل وتنجح، عندك فرصة محدودة. إضافة إلى ذلك، الإنسان في ذلك الوقت يكون قد حصل على أوليات كثيرة، يعني عند مقدار مالي عادة معقول، عنده تجارب متراكمة ورأي حصيف، فإذا استطاع أن يحرك هذا الرأي الحكيم وذلك المال المعقول والشخصية التي بنيت خلال هذه السنوات الماضية، إذا حركها في الاتجاه الصحيح أمكن أن يحصل على نتائج كثيرة وباهرة. هذا بخلاف في الفترات الأولى، في بداية عمر الإنسان قد لا يكون لديه المال الكثير لكي يحقق أهدافه، عنده أموال لكن ما عنده آراء ناضجة وأفكار
حصيفة حتى يشتغل فيها. الآن في هذه المرحلة التي تسمى بمرحلة التقاعد لديه أوليات مواد خام كثيرة، لديه حكمة، لديه تجربة، مر بالحياة في مراحل مختلفة، عرف الناس، بنى له مقدارا من الشخصية، الآن يقدر يستثمر هذا المعنى. فإذا لم يفعل قال كما قال بعضهم: أنا الآن متقاعد أريد أترس راسي نوم، مو أنام أترس نوم. طيب، هذا تضييع وضياع، أنت ما باقي عندك فرصة كافية، ما باقي عندك زمن ممتد، الوقت حاصرك. ذاك البعيد الأمراض ستزحف عليك، انت مو اول شبابك حتى تقدر تسخر بدنك يطاوعك كيف تشاء، لا معنى لان تفكر بهذا النحو. هنا تجي مثل الآية المباركة وغيرها تقول: ان سعيكم لشتى. اقسام الناس في هذه المرحلة، يوجد لا سمح الله من الناس من ينصرف إلى تحقيق اللذات والشهوات المحرمة. احنا ما نتكلم مع هؤلاء، لأن الحمد لله هذه الوجوه الطيبة الحاضرة المؤمنة ليست ضمن هذا الإطار. لكن هناك أناس يقول: أنا الآن عندي فلوس، خل أطلق العنان لشهواتي، فيبدأ بالانغماس في المسكرات، ويبدأ في تكوين العلاقات المحرمة وأمثال ذلك، وبئس ما يصنع أن يختم عمره بمثل هذا الأمر. ليش عندنا مثلا إن الله يبغض الشيخ الزاني؟ الشيخ مو يعني المعمم، يعني كبير السن، ومو فقط الرجال، المرأة أيضا. بعبارة أخرى، إذا كان شاب وزلقت رجله فيها مبررات، مو معذور عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الأمر قريب. يقول الناس: طيش وهوى وشهوة طاغية راح. أما أنت اللي عمرك الآن 60 سنة وتروح وراء العلاقات المحرمة، هذا أبشع من البشع. أنت اللي عمرك، أنت البعيد اللي عمرك 60 سنة وتروح وراء السكر والخمر وما شابه ذلك، باقي شوية على نهاية حياتك، هذا أبشع من البشع وأقبح من القبيح. لذلك ينبغي أن نتعرض إلى هذا الموضوع وأن نتحدث عنه، لا سيما وأن هذه الطبقة، أعني بها طبقة المتقاعدين، فالطبقة عريضة وواسعة جدا من حيث العدد، ومؤثرة جدا لو سخرت طاقاتها وكفاءاتها فيما هو الصالح الفردي والاجتماعي. يعني انت تعال احسب ان الفئة العاملة على الاقل منهم، على الاقل 20% منهم في كل سنة يزحفون باتجاه التقاعد، فهم مخاطبون بهذا الحديث الذي نتحدث عنه. تعلمون، هذا على سبيل المقدمة التمهيدية، وإن كان بعضكم ربما أخبر مني فيه، أن فكرة التقاعد وإعطاء المال للإنسان العامل في شركة أو في المؤسسة ليست جديدة. قيل إن أول من أقرها كقانون في الأعمال في ألمانيا سنة 1880 ميلادية، أول بلد أقر نظام التقاعد، و جعله قانونا من قوانين العمل ألمانيا في هذه السنة 1880. وفكرته تقوم على جهتين: الجهة الأولى نوع من الادخار الجبري لتضمين عدم انهيار حياة الإنسان في شيخوخته، لو ترك الإنسان قالوا له جمع إليك، النتيجة ما قالته صحف هالأيام هذه لعلكم رأيتموها، عندنا في البلاد هنا يقولون 56% لا يوفرون فلسا واحدا للمستقبل من العاملين في الحالة الطبيعية. الإنسان في كثير من الأحيان عليه بالحاضر، زين عليه بالحاضر صرف، وصل إلى سن معين اللي ما يقدر يشتغل ذاك الوقت، ماذا يصنع؟ تنهار حياته. نشأت فكرة على أثر ذلك بأن يكون هناك ادخار جبري لصناعة ضمان لهذا الإنسان لكي لا تنهار حياته عند الشيخوخة. ما هي الطريقة؟ أخصم من راتبه مقدار معين جهة العمل، جمعه إليه، استثمره، نميه، لما يتقاعد عن العمل يكون في سن غالبا يصعب عليه العمل فيها، رجعها إليه كما جمعها عندك قبل مدة من الزمان. هاي فكرتها الأولى، ضمان شخصي عن انهيار الإنسان العامل وأسرته. وشيء آخر، نوع من أنواع التعاضد الاجتماعي، يقولون كل جيل ينفق من مال الجيل اللي قبله، يعني الآن المتقاعد فيها السنة ما قاعد ينفق من أمواله، وإنما ينفق من أموال الجيل اللي سبقه. طيب، فكل جيل يخدم الجيل الثاني وهذا اللي بعده، وهذا يحقق نوع من التعاضد الاجتماعي. هي أصل فكرة هذا الأمر. طبعا هذه القضية قد تبحث بأشكال مختلفة، قضية التقاعد، حصول الإنسان على المال بعد فترة من الزمان، قد يكون 25-30 سنة من العمل، أو بلوغ 60 أو أكثر في بعض الدول، 65 في بعضها قبل 60، المعدل العام هكذا. هذه قد تبحث بما هي قضية فقهية، وقد تبحث بما هي قضية اجتماعية، وقد تبحث بما هي قضية شخصية لكل إنسان. تبحث في الفقه في موارد متعددة أنا أشير إليها إشارة سريعة. تبحث عادة في أن أخذ هذا المال من جهة الشركة، أخذه من راتب هذا الإنسان ثم إعطائه مبلغ أكثر من هذا، أخذنا منك 100,000 خلال هذه المدة، رجعناها إليك 200,000، هذا هل هو مشروع وجائز أو لا؟ يقولوا إذا كان الأمر مرجعه إلى قرض، الشركة تقترض منك ثم تعطيك إياه بزيادة، هذا يصير قرض ربوي غير جائز وغير سائغ في البلاد المسلمة. وأما إذا كانت تأخذ المال من عندك وهي وكيلة عنك وتستثمره، تشغله، تحركه بمختلف الأشكال، هذا يصير نوع من أنواع المضاربة، والمضاربة عقد شرعي يجوز للإنسان أن يشارك فيه، وأرباحه مع أصل المال حلال. فهذا في مسألة تبحث في كيفية تنمية هذا المال والأرباح الحاصلة منه، هل هي سائغة جائزة أو لا؟ في مسألة ثانية حين الاستلام، لما أنا أجي وأستلم بعد مثلا خدمة 25 سنة، أستلم ما يسمى بالتقاعد، مبلغ مالي، أو أستلم راتب تقاعدي، أو فوقها أيضا هدية من قبل الشركة كما تصنع بعض الشركات. هذا أيضا محل إلى حكم شرعي يرتبط بقضية الخمس، هل يجب الخمس في هذا الراتب التقاعدي والمال التقاعدي أو لا؟ طبعا هذا الحكي مع الإنسان اللي خمس، أما إذا يقول إحنا في أصلها غاسلين إذن النضجت على موضوع التقاعد، لا سيما إذا كان مال التقاعد مال كثير، يمكن أصعد للسماء وما أقدر عليها وما أقدر أخمس التقاعد مالي. 1,000,000 وأعطي منها 200,000، 200,000 ريال ريال أحسبه. طيب، فيجي هنا حكم شرعي أنه هذا المال اللي الآن أنا استلمته بعد 25 سنة، 30 سنة، طيب هذا المال هل فيه الخمس أو لا؟ إن كنت من أهل التخميس وطول هالمدة أنا كنت مثلا أفهم أنه كانوا يخصمون علي مثلا في السنة 5,000 ريال وأخمسها، خلص ذاك الوقت أموالي اللي أستلمها هي شنو؟ مخمسة. مرة أخرى لا أفعل ذلك. هناك أجي، إن كان هذا المال اللي استلمته دخل في ملكي باعتبار أنني متعاقد مع شركة خاصة أو لا متعاقد مع شركة حكومية، ولكن أمضى الفقيه هذا العقد بيني وبينها، فإذا حتى لو حولوه إلى حسابي ذاك الوقت يكون داخل في ملكي، فأنا الآن طول هالمدة كان هالمبلغ موجود في ملكي ودارت عليه سنوات متعددة، فالآن لما استلمت يجب فيه الخمس فورا. وأما إذا لا، توهم أعطوني وياه قالوا لي مثلا هذا المقدار من المال لو طلبته قبل 2 شهر ما إلك حق، ما نعطيك إياه الآن، هذه هدية نهاية الخدمة، نعطيك إياها يوم اللي تطلع من عندنا. لا، هذا باعتبار أنه الآن توني استلمته وما كان في ملكي، لابد أن يمر عليه سنة من الاستلام حتى يتم تخميسه. هذا أيضا تجي مسألة في قضية تخميس المال التقاعدي. تجي مسألة في قضية الميراث، أحيانا الإنسان يتوفى يحصل على راتب تقاعدي مبلغ مالي، كيف نقسم هذا المال؟ تارة يكون هناك اتفاق وعقد بين صاحب المال وبين الشركة يوم اللي وقع معهم عقد العمل، قالوا له احنا نخصم عليك مثلا من راتبك 1,000 ريال في كل شهر، ويعطى هذا المال فيما بعد لك، وفي حال وفاتك يعطى لورثتك مقسوما بالتساوي. هذا عقد خلص يبقى يقسم بالتساوي، الزوجة تأخذ مثل الابن والابن يأخذ مثل البنت، ماكو فرق. وأما إذا لم يكن هناك تعاقد، هالفقرة هذه ما معينة في العقد، ماذا نصنع في حال الموت؟ يأخذون من عندي فلوس ويعطوني وياها فيما بعد، كيف يقسم ما معين، هذا يصير ميراث وقسمته على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين وغيرها من الأحكام. هذه مسائل قد ترتبط بالجانب الفقهي في هذا الموضوع. قد تبحث القضية هذه، أنا إنسان متقاعد، تبحث ضمن إطار اجتماعي، الآثار الاجتماعية المترتبة على دخولي في هذه المرحلة كيف أتعامل معها؟ هاي مرحلة من المراحل التي قلنا إنها مرحلة مهمة جدا، إن أحسن الإنسان استثمارها فاز وربح، وإذا ذاك البعيد أساء الاستثمار، مثل ذاك الإنسان المنحرف اللي يقضيها بالعبث، أو لا إنسان متدين بس ما فكر فيها أصلا، ما خطط إلها، ما دبر أمره فيها. لأن هالمرحلة يقولون في البحوث الاجتماعية تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى قبيل التقاعد يسمونها مرحلة الأحلام، باقي 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات من التقاعد، يقعد يفكر وين أروح، جزر هاواي، لو ما أدري كذا، لو فلان مكان شسوي في هذا البيت، كيف أحوله إلى جنة الله على الأرض، أي مكان أسافر، أي شغل أسوي، أي راحة أرتاح. طيب، فيصور إلى نفسه عالم من الأحلام وأحيانا من الأوهام قبيل تقاعده، هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يسمونها مرحلة شهر العسل، إجا حصل التقاعد، اليوم الثاني اليوم الثالث، صحيح أنا تركت الآن، أقدر هل 30 سنة اللي من الصبح كل يوم الساعة 6 صباحا أنا طالع من البيت وراجع الساعة 4، الآن أقدر أنام إلى الساعة 9:30 10؟ شنو هذا المتعة، شنو هاللذة هذه، شنو هالانعتاق، شنو هالتحرر، أصبحت مالك لنفسي الآن. طيب، أقدر أكل على راحتي، أشرب على راحتي، أنام على راحتي، أطلع أجي أسافر أحضر، ما حد يمي أبدا ولا أحد يحاسبني على ذلك. هي مرحلة شهر العسل، وكثيرا ما ينفق الإنسان في هذا الاتجاه أموال وأوقات وغير ذلك. المرحلة الثالثة يقولون مرحلة التحرر من الوهم والوقوع في المشاكل، بعد 6 أشهر 8 أشهر تبدأ تزحف المشاكل الصحية. كان نظام حياته نظام نشاط، حيوية، حركة، البدن متحرك، الآن مرة واحدة ارتخى، نوم زايد، فاعلية قليلة، إلا إذا واحد استمر. طبعا إذا واحد استمر في مشاريعه الخاصة ذاك خارج عن الموضوع. الآن ارتخى هذا البدن، جاءت إليه ما يسمى بحملة أمراض العصر، صار السكر يغازله، صار ضغط الدم يمر عليه ويلف عليه، صارت الأزمات القلبية قريبة منه، صارت إلى غير ذلك. هذا واحد من المشاكل. المشاكل في داخل البيت أيضا بدأت، مشاكل الزوجية. كان سابقا يطلع من الصباح يجي الساعة 3 و4 أمور البيت مرتبة، هو يجي كل شيء جاهز، وهي أيضا الزوجة في ضمن مملكتها بوسيلتها بطريقتها ترتب كل شيء في مكانه، ما حد يقول لها شيلي ولا حطي، هي ترتب الأمر. الآن صار واحد عندها قعدي إذا فرغ من التلفزيون قاعد يراقبها، وش تسوي، ليش ما حطيتي هذا هنا وليش ما شلت ذاك هناك، وعين رقيبة على هذه الزوجة لما متعودة على هذا الأمر. وأحيانا بعض هؤلاء عنده فد مقدار من المناكفة، ما عنده شغل، ما عنده اهتمامات حقيقية، فيصير اهتمامه الحقيقي في تفاصيل المراقبة. حدهم كان يقول، أحد هؤلاء فد يوم قعد شاف ما في شيء اللي يتحركش فيه مع زوجته، طيب فالتفت قال وين الغبار اللي على هالطاولة هذه؟ قالت الغبار مسحنا، طبيعي، ليش مسحتي؟ أنا كاتب عليه رقم جوال والحين انت مضيعتيني وكذا، وفد معركة من ذاك النوع الطويل العريض على هذا الأمر. زين، لك أن تتصور مثل هذه الأمور إذا بدأ الإنسان فيها كيف راح تستمر حياته الزوجية. لذلك قسم من النساء يخافون من قضية التقاعد، ويخوفهم أكثر أن الإنسان يقول أنا الآن ما عندي شغل، شو أسوي؟ أروح، فلوس عندي وصحة عندي، خليني أروح وأتزوج. طيب، وقد لا يكون بحاجة لذلك، وقد لا يكون في ضرورة في هذا الأمر. زين، هذه بعض المشاكل الزوجية، وتلك بعض المشاكل الصحية. أسوأ منهما وأعظم منهما وأكبر منهما هي المشكلة الثالثة اللي نتحدث عنها، وهي المشكلة الروحية. المشكلة الروحية يعني شنو؟ يعني اعتبار الإنسان نفسه منتهي الصلاحية. أنا الآن منتهي صلاحيتي، ما عندي شغل، ماكو دور ينتظرني، ماكو إنجاز أحققه، ماكو شيء أقوم بعمله. كأنما هذا الإنسان تدريجيا لازم يحذف عن ساحة الحياة. هذه أخطر من المشكلة الصحية وأخطر من المشكلة الزوجية، عندما ينظر الإنسان إلى نفسه أنه بعد التقاعد شنو تسوي؟ أروح أسير على فلان، زين بعدين آكل، بعدين أشرب، بعدين أنام، بعدين. هذه بالله عليك حياة استمرت أسبوع وشهر وشهرين، قدامك 25 سنة. معقولة؟ معقولة أنت اللي الله يخاطبك ويتحدث معك ويقول ولقد كرمنا بني آدم، آخر الأمر يصير هكذا؟ همها علفها وشغلتها هذه النفس من مجلس غيبة إلى مجلس غير هادف، إلى تضييع وقت، إلى سهرة، تعال خل نسهر في فلان مكان في الاستراحة الكذائية. زين، وش تريد تسوي فيها السهرة؟ سهرت الليلة وباشر والأسبوع القادم، ثم ماذا؟ ماذا حققت؟ ألست مسؤولا عن عمرك؟ ألست مسؤولا عن حياتك؟ فعلا هذه الحياة، هالثلث، ثلث حياتك، إذا عمرك مثلا 75 سنة، الله يطول أعماركم وأعمار المؤمنين جميعا في خير وعافية. إذا واحد عمره المقدر إلى 75 سنة والآن قدامه 25 سنة بعد التقاعد، معقول يقضيها بهذه الصورة ويكون أعز عند الله من الكعبة؟ عندنا المؤمن أعز عند الله من الكعبة، هذا الإنسان أعز من الكعبة اللي وقته بالفراغ والكلام غير النافع والوقت الضائع، هذا إذا خلى عن الغيبة وإذا خلى عن التهمة وإذا خلى عن النميمة وإذا خلى عن كذا وكذا. هذه المشكلة أخطر أيها الأفاضل، هذه المشكلة أخطر من المشكلة الصحية وأخطر من المشكلة الزوجية، لأن من يفكر بهذا النحو يعني أنا لا قيمة لي، لا شيء ينتظرني، لا إنجاز أحققه، لن يحدث خير من جهتي بعد هذا، أنا إنسان مستهلك، شوية أموال تجمعت أظل أصرف فيها أصرف فيها إلى أن الله يأخذ أمانته. هذه مشكلة كبيرة جدا، ولذلك ينبغي أن يتحاشاها الإنسان. إذا فرغت فانصب، خلصت من أعمالك المعاشية، جمعت لك مقدار من المال، ابدأ في أعمال كثيرة تنتظرك، في أمور عديدة أنت تستطيع أن تكون نافعا فيها لآخرتك ولدنياك، بل لآخرة غيرك ودنيا غيرك. ليش تضيع هالعمر؟ ليش تضيع هالآراء الحسنة؟ هذه الحكمة التي اكتسبتها، هذه الخبرة التي جمعتها، ليش تضيعها؟ بدك تستهلك عمرك وتستهلك مالك وتستهلك حياتك من دون أن تصنع شيئا. أنا أشير إلى بعض ما يمكن للإنسان أن يتوجه إليه في مثل هذا العمر. مجتمعنا أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ديننا، منهجنا يحتاج إلى هذه الفئة، فئة المتقاعدين ذات الخبرة، ذات الحكمة، ذات التجربة، ذات الرأي، ذات الوقت المتوفر، ذات المال اللي يكفيها. الآن انت ما عندك هم في تحصيل المعيشة كثير، انت مكتفي، فتفرغ لغيرك الى ربك فانصب. الآن انت تأمن لك هذا الجانب، جانب المعاش والحياة وهالأمور تأمنت، روح إلى ربك، ارغب إلى ربك، خلي يصير سعيك سعي أولئك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الغربيون التفتوا إلى هذا المعنى، سووا جامعات، سووا جمعيات في خصوص المتقاعدين. أكو جامعة في اليابان بدأ بها في سنة 1965 قديمة، اسمها جامعة المتقاعدين. هاي الشرط الأساسي مالها أن لا يقل عمر المتقدم إليها 60 سنة، بعد شباب كلش 60 سنة مو أقل. وهذه فيها برنامج علمي وفيها برنامج عملي اجتماعي تطوعي، والإقبال عليها إقبال كبير، تضارع وتنافس الجامعات اللي يدخلوا فيها الشباب. احنا المتقاعد يدور يترس، بعض المتقاعدين يدور يترس راسه نوم، وذاك يدور يترس راسه علم، باعتبار اطلبوا، واحنا اصحاب اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد، احنا اصحاب والى ربك فارغب، احنا اصحاب هؤلاء الذين ينتجون في اعمارهم المتأخرة في كثير من الاحيان افضل مما ينتجون في شبابهم. علماءنا انتاجهم من بعد 70 سنة افضل من انتاجاتهم من قبل 40. هاي مرجعياتنا الدينية، شوفوا من 50 و60 وصاعدا ينضج انتاجهم العلمي، نظرياتهم تتبلور. اساسا قسم من النظريات والأدلة والتقريرات مالت الشباب ما ينظرون اليها بنفس العناية التي ينظر فيها الى الآراء اللي صارت فيما بعد. فهذا الانسان اللي الان في هالعمر ينبغي أن ينتفع به. أمريكيون عندهم جمعية المتطوعين، المتقاعدين، جمعية هاي للمتقاعدين، عندها برنامج. أنت عندك خبرة طبية؟ أكو هناك في المجتمع حاجات طبية ولو أنت متقاعد. أنت عندك خبرة هندسية؟ عندهم جدول. عندك خبرة في العلاقات البشرية؟ عندهم مجال. وعلى هالمعدل لدينا في مجتمعنا أيضا حاجات كثيرة جدا من اللجان الاجتماعية واللجان الدينية واللجان السياسية. أيها الأحبة، نحن كل منا مسؤول عن مجتمعه كما هو مسؤول عن نفسه. ليش أنا أشتغل حتى أحصل المال إلي، وهذا شيء طبيعي وفي بعض الأحيان واجب على الإنسان، لكن ما أفكر أن هذا المجتمع اللي أعيش فيه أيضا يطالبني بدين، خليني أسوي جرد فيما بعد. أنا الآن عمري 50 سنة، ماذا حققت لمجتمعي؟ الحمد لله وصلت إلى رتبة سينيور كذا في الشركة، تاجر كبير في السوق، ما يخالف، هذا ممتاز في الإطار الفردي، هذه حياتي الفردية. حياتي الاجتماعية شنو أعطيت؟ ماذا أعطيت لهذا المجتمع اللي احتضني ورباني وعشت فيه؟ زين، ماذا قدمت له بنسبة ما أنا ناجح فيه، بنسبة تجارتي، بنسبة طبابتي، بنسبة هندستي، بنسبة علمي الديني، بنسبة كذا بنسبة كذا. في ولاية من الولايات، ولاية نيوجيرسي في أمريكا، ذكروا أن عدد الجمعيات التطوعية، ولاية واحدة، عدد الجمعيات التطوعية في تلك الجمعية 25,000 جمعية، 25,000 جمعية. هذه إذا تتصور أن كل جمعية مثلا فيها 50 شخص، الحساب عندك كم من الناس اللي يشتغلون في هذه الجمعيات. وإحنا في بعض مجتمعاتنا جمعيتنا الخيرية الوحيدة تتورط، تبغى تقول أيها الناس تعالوا ترشحوا وصيروا رؤساء، ما حد يجي. أيها الناس تعالوا شاركوا في جزء من وقتكم. أكو بعض الجمعيات، لعلكم رأيتم قبل مدة من الزمان، بعض الجمعيات على أثر عدم تقدم أشخاص متطوعين لها، هناك احتمال أن تسكر، تغلق، ماكو أحد يجي يشتغل. معقول هذا الشيء؟ معقول هذا في مجتمع يؤمن بأن خير الناس منه أنفعهم للناس؟ هسه لو كان في مجتمع مادي صرف ما عندها المبادئ هذه إلها وجه، أما أنت في مجتمع، هذا المجتمع يؤمن بأشخاص يرفعون راية خدمة الناس، نفع الناس، العطاء، الإنفاق. الإنفاق مو إلا بالفلوس، بالوقت، بالرأي، بالجهد، بالاهتمام. مواضيع سياسية، شقد تشوف مثلا في الديوانيات تحليلات سياسية وكلام عن كذا وكلام عن كذا، تخلص هذه الديوانية كل واحد هم يروح يأكل إلى عشاء ممتاز ويروح ينام. زين يابا، هذه الأمور ما تحتاج إلها أحد يهتم. أنت تشتكي من الطائفية في مجتمعك، زين احكي، يتغير شيء؟ لا، اللي يتغير عندما تشوف لك كم واحد وتقول تعالوا خلينا نوثق الانتهاكات اللي على منشأ طائفي، ما نكتفي فقط بأن نلوك الكلام ونحكي فيه ثم يمضي كل واحد لحال سبيله. من الذي يغير؟ تتوقع يعني أناس آخرون من بلد آخر يجون يغيرون وضعك ووضعي؟ الاهتمام بمثل هذه الأمور، مكافحة الفساد، الكل يشتكي من الفساد، فساد في الخدمات البلدية، فساد في الميزانيات، فساد في كذا، فساد في كذا، وكل واحد عنده كلام. زين ليش ما يتحول هذا إلى اهتمام حقيقي؟ تعالوا احنا مثل ما اكو لجان رسمية لمكافحة الفساد، تعالوا احنا نسوي لجان حقيقية شعبية صادقة، زين، اتابع هذه المواضيع على الاقل توثق الامور، ما عندها سلطة، ما عندها قدرة، على الاقل توثق هذه الامور. هذه في المواضيع السياسية. في المواضيع الاجتماعية، لجنة مساندة المرضى على سبيل المثال، مريض اللي عندنا احنا مستحب عيادة المريض وهو من حق المؤمن على المؤمن، زين؟ ما تدري هذا المريض إذا شاف واحد جاي إله متعني لزيارته شقد نفسيته ترتفع. أكو علاج أصلا، علاج بعض الأمراض هو بهذا التعضيد النفسي، يخلي نفس الإنسان تتقوى في مقابل المرض بالاهتمام به، بزيارته، بكذا وكذا. احنا ما عندنا احيانا بعض الاقارب ما يروحون يزورون مريضهم، يزورون كبيرهم اللي في بعض الاماكن التي لا ينبغي ذكرها. فماذا لو شكلت لجان لمساندة وتعضيد المرضى، لجان لمساندة وتعضيد السجناء سياسيين او جنائيين؟ هذه كلها إليها أنظمة قانونية تراها، مو شيء يعني ممنوع إلى آخره، بس إحنا ما رايحين وراها. أكو سجين جنائي، من الممكن أن شاب من الشباب على أثر زلة قدم ورفقة سيئة راح وسرق إلى السرقة، هذا يمكن ما يحتاج إليه إلا إلى شيء من الاهتمام المعنوي ومقدار بسيط من المال، يعود إلى الحياة الاجتماعية إنسان صالح. لكن ماكو أحد يمه تشوفه يدخل إلى السجن، يهمل جناية صغيرة، بعد سنتين يتخرج برتبة مجرم محترف في الإجرام، صار عضو شبكة مخدرات، وصار عضو بيع أسلحة، وصار ما أدري عنده فنون مختلفة في الجريمة. لو إحنا عندنا لجنة جماعة من المتقاعدين، وبعض المتقاعدين تقاعد مبكر 55 سنة، يعني في عز نشاطه الذهني والعملي، إذا هالمجموعة تتشكل لمساندة هذا السجين الجنائي والتحرك إلى ضمن الأطر الرسمية، أكو هناك أطر رسمية مقرة في كل البلاد، زين؟ سجناء السياسيون أيضا كذلك، سجناء الرأي نفس الكلام. لماذا هذا الإنسان اللي حسب التعبير يعاني منه أسرته القريبة والباقي ما عليهم منها، الحمد لله النار مو صوبنا، لو تشكلت جماعة، لجان حقوقية، لجان إسناد لمثل هؤلاء بالمقدار المتيسر، بالمقدار الممكن اللي هو أيضا مو مقدار قليل، وتحركوا في هذا الاتجاه وأمثال ذلك ما شاء الله. القضايا الدينية عندنا فراغ في الموضوع الديني واضح وكثير، لجان القرآنية شقد تشتكي من أنه إحنا ما عندنا كوادر بشرية مع كثرة الطلب، إقبال الناس على تعلم القرآن وتصحيح القراءة والتوجه إلى القرآن كبير في قسم النساء وفي قسم الرجال، بس يقول لك كوادر بشرية ما عندنا في هذا، فنضطر إلى أن نخفف العمل أو أن نرفض المتقدمين. أنت إنسان متدين، ماذا تريد أحسن وأفضل وأنت الذي تملك الوقت وتملك الرأي؟ ماذا تريد أحسن من خدمة القرآن الكريم؟ روح انتمي إلى لجنة قرآنية، شكل لك مجموعة لدعم هذه اللجنة. لما نقول الدعم مو بالضرورة فقط أموال، تبليغ الفكر، فكر أهل البيت، منهج محمد وآل محمد، لا ريب أن ولاءنا لهم ولاء كبير وعظيم، ولكن في نفس الوقت يحتاج هذا الولاء في إظهاره إلى أدوات، إلى كيفيات هل عالم هذا الذي يتعطش إلى منهج أهل البيت يحتاج إلى كتاب واحد؟ كتاب واحد. إحدى الأخوات المبتعثات وفق الله أخواتنا المؤمنات في تلك البلاد اللي التحدي بالنسبة إليهم أصعب من تحدي الشباب، يتحملن مسؤولياتهن، كاتب رسالة أنه أنا معي طالبة تتقن اللغة البرتغالية، برتغالية، وتريد أن تتعرف على ثورة الإمام الحسين عليه السلام بلغتها، عندكم كتاب باللغة البرتغالية توصلوا إلنا؟ تريد تتعرف على منهاج أهل البيت بلغتها الأصلية، هل لديكم كتب مترجمة في هذا الشأن؟ أريد نعرفها عليه. ماذا لو أن إنسان تبنى هذا الموضوع؟ عندنا طاقات كثيرة، قد أنت ما تتكلم بهذه اللغة ولكن تهتم بتشكيل هذا الجانب وتتحرك فيه. عندنا مناطق جغرافية ينتظرون مبلغ واحد يروح لهم، ينتظرون شخص يطل عليهم يمر عليهم. انت اللي تريد تسافر الى زيارة هذا المرقد وذات المرقد في كل سنة مرتين وثلاث مرات، ونعمة ما تصنع، خلي سفرة لك من هالسفرات تروح وتتعرف على من يريد ان يتعرف على منهج أهل البيت عليهم السلام. تبليغ الديني فقط هو على العلماء والمشايخ؟ لو أنت أيضا مسؤول وأنت أيضا يتحدث معك باعتبار لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فهذه المرحلة أيها السادة، أيها الأحبة، أيها الأفاضل، سواء كان بالنسبة إلى الرجال أو النساء، مرحلة مهمة جدا لو تم التوجه إليها أولا للإنسان هي نافعة ثم للمجتمع. اتصور لو أن هذه الفئة اللي تمتلك كفاية مالية، ما مهتمة بتحصيل الرزق الآن غالبا، عدها رأي نضج خلال هذه المدة من الزمان ومن الأعمال، عدها قدرة على الإدارة بدرجات مختلفة، شافت الحياة، عرفت كيف تدار الأمور. هذه الفئة كلها لو كل مجموعة راحت وراء جمعية، وراء لجنة، وراء تجمع، يأخذ جانبا من الجوانب الاجتماعية الدينية غير ذلك، وبدأت تشتغل فيه. صدقوا بعد 10 سنوات احنا راح نشوف ان صورة مجتمعنا غير هذه الصورة التي نراها الآن. كلنا نتشكى مثلا ما في تنمية في مناطقنا، هذا الشارع مكسر وذاك الأمر مخرب وهذا ما فيه وذاك ما فيه. لما لا تتشكل الجماعة؟ أنا أمر على الشارع المكسر حتى تليفون ما أرفع أتصل. ليش ما يصير جماعة يتابعوا هذا الموضوع؟ التنمية العمرانية في بلادنا، هذا بلدي ومكاني مثل بيتي، شلون بيتي لما أمر ويكون مكسر ما أقعد راحة؟ هذه البلد بلدي، بيتي، وطني، منزلي. وقضية العمر أبدا ما كانت عائقة للناس عن الحركة السليمة والصحيحة. لاحظنا أن أصحاب الأئمة عليهم السلام طعنوا في العمر، ومع ذلك تجدهم في حيوية، في إنتاج. مسلم ابن عوسج الأسدي وصل إلى قريب 90، حتى لقد كان لكبر سنه يشد عصابة على جبينه حتى جفنه ليوقع على عينه. ما قال أنا مكاني الآن في دار العجزة وما أقدر أسوي شيء، لا، في الكوفة اشتغل لما إجا مسلم ابن عقيل، ولما جاء الحسين إلى كربلاء التحق به وأصبح شهيدا بين يديه. قريب 90 سنة عمره. حبيب بن مظاهر الأسدي من صحابة رسول الله ومن أصحاب أمير المؤمنين الخلص، ذاك الوقت تخطى 80 عندما كان في كربلاء، خطى 80. مع ذلك في الكوفة كان أحد مسؤولي التعبئة لمبايعة الإمام الحسين عليه السلام. مسلم بن عقيل عين عدة أشخاص، من بينهم مسلم بن عوسجة، من بينهم حبيب بن مظاهر، قال لهم أنتوا أيضا وكلاء عني في أخذ البيعة من الناس، لأنه ما يقدر كل هؤلاء الناس تجي مباشرة إلى مسلم بن عقيل، فأي واحد اللي تعرفونه يريد أن يبايع أنتم من طرفنا بايعوه واستقطبوه وخلوه ضمن المجموعة. هذا في الكوفة. وفي كربلاء عندما جاء إلى كربلاء استفاد من حسن خطابته وإقناعه ومكانته الاجتماعية. قال الحسين عليه السلام كما علمتم هنا أكو في كربلاء حي من بني أسد، وهم نفسهم اللي فيما بعد يوم 13 إجت نساءهم إلى الشريعة وشافوا الحسين، وهم الذين شاركوا في دفن الحسين، أساسا كانوا موجودين في كربلاء. فقال للحسين عليه السلام إنها هنا حيا من بني أسد، فتأذن لي أن أذهب إليهم وأدعوهم إلى نصرتك؟ قال بلى افعل. راح لهم لعله في ليلة الثامن وخطب فيهم، قال لهم أنا منكم، أنا أيضا أسدي، أنا حبيب بن مظاهر، شخصية معروفة بالنسبة إليهم، عين من أعيان بني أسد ومن أعيان الشيعة في الكوفة، وإني أدعوكم إلى خير الدنيا والآخرة، أدعوكم إلى نصر بن بنت رسول الله وقد حل بأرضكم. الآن يمكم استعادة وصلت لكم. فأجابه منهم 80 شخصا كما ذكر بعض المؤرخين، قالوا نعم نعم ما جئت به، وماكو أحسن ما بشر وافد من قومه من بشارتك، تبشرتنا بشيء خير وطيب وإحنا جايينك على الأثر. تدري في كل مجتمع مثل ما هالنموذج موجود أيضا نماذج المرتزقة، نماذج الجواسيس، نماذج غير الأسوياء أيضا. واحد من هؤلاء كان موجود في المجلس، انسل في الليل إلى عمر بن سعد وقدم إلى تقرير عن هذا الموضوع، أن حبيب بن مظاهر إجا وقال هالشكل وقد وعدوه بالإجابة، فانظر رأيك. أعطاه من متاع الدنيا الشيء القليل، وجرد حملة 300 فارس كما نقل، راحوا بشكل مباغت مع الفجر أحاطوا ببني أسد، قالوا لهم إذا ما تشيلوا من هذا المكان وتنزحون نقضي عليكم، نبدأ بكم قبل الحسين. طبعا هذول أخذتهم المفاجأة، أخذوا على حين غرة، ما يقدرون الآن يقاتلون، هم لجهة قلة العدد ولأنهم قد أحيط بهم، زين، فجلوا عن ذلك المكان. بعض المحققين في السيرة يقول اتحركوا 3 كيلومترات بعيد عن هذا المكان، وبالفعل هكذا حدث. حبيب استفاد من حكمته، بلاغته، علاقاته في هذا الشأن وهو في ذلك العمر، وتوج كل ذلك بشهادته بين يدي الحسين سلام الله عليه. عندما أرسل إليه الحسين رسالة إلى الكوفة اتخفى هو حبيب بن مظاهر، ونجا بذلك التخفي من الاعتقال، بقية زعماء الشيعة اعتقلوا، هو بادر إلى التحرك وتخفى أيضا في الخروج. أرسل غلامه وفرسه إلى جهة المزارع في الكوفة وخرج متنسما متخفيا إلى أن وصل إلى ذلك الغلام وإذا به يخاطب الفرس: لئن لم يأتي خيالك لأعلون صهوتك ولأذهبن إلى نصرة ابن بنت رسول الله. فجزاه خيرا، أراد أن يرسل يعتق يحرر، فرفض الغلام وقال: بل أذهب معك إلى نصر بن بنت رسول الله. وبالفعل خرج معه حتى وصل إلى كربلاء. ثارت غبر عند مجيئهما، على من كشفت تلك الغبر إلا وحبيب قد جاء يردف غلامه. فاستقبله الحسين سلام الله عليه وما حلى ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء. قام ابو فاضل اله بولاد اخوه يستقبله: مرحبا يقل الشهيد، وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لابو سكنه وتسلم رايته، وجاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال: صاح يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال. جاء إلى زينب وأخذ يسلم عليها: السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. ثم أخذ يتمتم: آه لوجدك يا زينب، يعني آه على مصيبتك على أحزانك، أنا أتألم لما ستلقينه بعد هذا. آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالي. الحمل على البعير هو سيء وصعب، فكيف إذا كان ضالع يعني يعرج لا يمشي بشكل صحيح؟ هذا يؤذي الراكب مرتين. آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك. ثم نادت زينب: حبيب يا حبيب، الله الله بنصرة هذا الغريب. قال: لأنعمنك عينا. وبرز إلى القوم يوم العاشر من المحرم وهو يرتجز ويقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر. فقتل منهم مقتلة عظيمة توغل فيهم، عظم الله أجرك يا أبا عبد الله. بينما هو يقاتل جاء له لعين من خلفه فطعنه برمح في ظهره. أين المنادي وحبيبا؟ فسقط من على ظهر فرسه إلى الأرض. أراد أن يقوم، جاءه اللعين الحسين بن نمير فضرب حبيبا على رأسه، خر يخور في دمه وهو ينادي: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. جاءه الحسين، يذكر هذا في الحسين وفي عدد محدود: فدمعت عينا الحسين، استعبر بأبي وأمي، سالت دموعه على خده، وقال عند الله احتسب نفسي وحماة أصحابي. رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة، ركب وجوت عن نحسين ليه لقاها يا بس جثث ومسل بيها صب الدمع وتحسر عليها وقال احتسب لله العمر واصبر لو انك يا مجفوف القدر يا اصحابي، لو انكم احشتمكم روحي توين، لو انكم تنهضون وتشوفوني، لو انكم وحيد وحايط العدوايات العدوايات بي
نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.